بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام وفي ثنايا كتاب الزكاة، قال رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك، رواه الترمذي والحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قبل أن نتكلم على هذا الحديث، فقد سبق في حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه قوم بصدقة قال: اللهم صل على آل فلان. وبقي من فوائد الحديث جواز الصلاة على غير الأنبياء، جواز الصلاة على غير الأنبياء. والصلاة على غير الأنبياء تقع على ثلاثة أوجه: الوجه الأول أن تكون تابعا للأنبياء، كما لو قلت: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فآل محمد هم أتباعه على ملته، فكل من اتبعه على ملته فإنه داخل في آل النبي صلى الله عليه وسلم. آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب. فأنت إذا قلت: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فآل محمد يدخل فيه جميع من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. الوجه الثاني أن يصلى على غير الأنبياء استقلالا لسبب، بأن تقول: اللهم صل على فلان، اللهم صل على زيد. فهذا إذا كان له سبب كإتيان بالصدقة فلا حرج في ذلك. فلو أن شخصا أعطاك زكاة وقل: خذ هذا المال وزعه على المستحقين، فقلت: اللهم صل على فلان الذي جاءك بالصدقة، فلا حرج في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه قوم بالصدقة قال: اللهم صل على آل فلان. والوجه الثالث أن يصلى على غير الأنبياء استقلالا لغير سبب، بأن يقول: اللهم صل على زيد، اللهم صل على عمرو، وما أشبه ذلك. فهذا إن اتخذ شعارا بحيث كلما ذكر صلي عليه فهذا لا يجوز، لأن اتخاذ الصلاة شعارا لا يجوز إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإن كان ذلك غير شعار، كما لو قاله مرة، فإنه لا بأس بذلك، لا حرج أن تقول: اللهم صل على زيد، لكن لا تتخذ ذلك شعارا بحيث كلما ذكر صليت عليه. أما إذا كان من غير اتخاذه شعارا فلا حرج، لأن معنى اللهم صل على فلان أي أثني عليه في الملأ الأعلى، كما قال أبو العالية رحمه الله: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه بالملأ الأعلى. ثم قال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك، رواه الترمذي. قوله سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته، أي في إخراجها قبل تمام الحول، فرخص له أي سهل له. والرخصة في اللغة بمعنى السهولة. وأما عند الأصوليين فهي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض راجح. فمثلا أكل الميتة عند الضرورة ثبت على خلاف الدليل الشرعي، لأن الله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة، لكن هناك معارض راجح يرجح جوازها، وهو قوله عز وجل فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. فعند وجود المخمصة وعند وجود الضرورة فإن أكل الميتة يكون مباحا. وسبق لنا أيضا أن الرخصة الأولى والأحسن أن تعرف بأنها التسهيل لسبب فيما ثبت إيجابه أو تحريمه، التسهيل لسبب فيما ثبت إيجابه أو تحريمه. والرخص في الشريعة الإسلامية على أقسام ثلاثة: رخصة واجبة، ورخصة مستحبة، ورخصة مباحة. فالرخصة الواجبة كأكل الميت عند الضرورة، فإذا اضطر الإنسان وخاف على نفسه الهلاك فإنه يرخص له في أكل الميتة، وهذه الرخصة على سبيل الوجوب، يعني يجب عليه أن يأكل من هذه الميتة، لأنه لو لم يأكل لهلك، فحفاظاً على نفسه يأكل منها، لأن الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً، وقال عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. القسم الثاني ومن الرخص الواجبة أيضاً العدول إلى التيمم عند عدم الماء أو التضرر باستعماله. فإذا كان الإنسان عادماً للماء، ليس عنده ماء، فإنه يعدل إلى التيمم، وهذا رخص على سبيل الوجوب. وإذا كان الإنسان عنده ماء ولكنه يتضرر باستعمال الماء، إما بسبب جروح أو قروح أو ما أشبه ذلك، فحينئذ يجب عليه أن ينتقل من الطهارة الأصلية التي هي التطهر بالماء إلى الطهارة إلى طهارة البدل، وهي التيمم. القسم الثاني من أقسام الرخص رخصة مستحبة، بمعنى أن الإنسان يستحب له أن يأتي بهذه الرخصة، كالقصر للمسافر، فالمسافر الأفضل له أن يقصر الرباعية، أن يصلي الرباعية ركعتين، لكن لو فرض أنه أتم الصلاة فقد خالف السنة وصلاته صحيحة. كذلك أيضا الفطر للمسافر، لو أن الإنسان كان على سفر وكان الفطر أرفق له، فإن الأفضل أن يفطر لأخذا برخصة الله عز وجل. القسم الثالث من أقسام الرخص رخصة مباحة، يعني يباح للإنسان أن يفعلها، كلبس الحرير لمن به حكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير من حكة كانت به. كذلك أيضا استعمال الذهب عند الحاجة إليه، كما لو اتخذ سنا من ذهب، إنسان انكسر سنه ولم يجد بدلا عنه إلا شيئا من الذهب، فلا حرج عليه أن يتخذ سنا من الذهب. هذا الحديث دل على مسائل، منها أولا جواز تعجيل الزكاة قبل تمام حولها، وأن الإنسان يجوز له أن يعجل زكاة المال قبل تمام الحول، لكن يشترط لذلك، يعني يشترط لجواز التعجيل أن يكون المال قد تم عليه، أن يكون النصاب قد تم، أن يكون النصاب تاما، فلا يصح أن يعجل زكاة مال قبل تمام نصابه، لأنه إذا عجل زكاة المال قبل تمام نصابه فقد عجل الشيء قبل وجود سببه، لأن سبب وجوب الزكاة هو النصاب. فإذا عجل الزكاة قبل تمام النصاب فقد تعجل الشيء قبل وجود سببه، والشيء قبل وجود سببه لاغ ولا عبرة به، وبعد وجود سببه وقبل وجود شرطه جائز. فتمام النصاب شرط للوجوب، فتمام النصاب سبب للوجوب، وحولان الحول شرط للوجوب. فتعجيل الزكاة قبل سبب الوجوب لا يصح، وتعجيلها بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب يصح. وأضرب مثالا آخر يوضح ذلك، اليمين، الحلف بالله عز وجل. إنسان قال والله لا أكلم زيدا من الناس، قال والله لا أكلم زيدا، فقبل أن يكلمه أراد أن يكفر، هل يجوز أن يكفر؟ الجواب نعم، لوجود سبب وجوب الكفارة وهو اليمين. لكن الكفارة لا تجب عليه إلا إذا تحقق شرطها وهو الحنث، فكونه يكفر قبل الكلام هذا جائز، وكونه يكفر بعد الكلام هذا واجب. فعندنا الآن يمين هي سبب الوجوب، وحنث وهو شرط الوجوب، فتقديم الشيء بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب هذا صحيح. لكن لو أن إنساناً أراد أن يكفر قبل أن يحلف، بمعنى أنه أخرج كفارة، قلنا لماذا؟ قال لأني سوف أحلف غداً، غداً سوف أحلف ألا أكلم فلاناً أو ألا أفعل كذا، فنقول لا يصح هذه الكفارة، إخراجها غير صحيح. السبب لأنه أخرج الكفارة قبل وجود سبب الوجوب وهو اليمين. والكفارة إذن الكفارة إن أخرجها قبل سبب الوجوب فلا تصح، وإن أخرجها بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب صحت وتسمى تحلة، وإن أخرجها بعد شرط الوجوب صحت وكانت واجبة. ولهذا قال الله عز وجل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والتحلة إنما تكون قبل الحنث. إذن نقول يشترط لجواز تعجيل الزكاة أن يكون النصاب تاماً، فلو عجل الزكاة قبل تمام النصاب فإن هذا التعجيل لا يصح. ومن فوائد الحديث أيضاً أن التعجيل رخصة وليس سنة، ليس من الأمور المشروعة، بل هو من الأمور الجائزة، بمعنى أن الإنسان يجوز له أن يعجل زكاة المال. والذي يعجل زكاة المال لا يخلو من أحوال، الحال الأولى أن يكون عنده أكثر من النصاب، أن يكون المال الذي عنده أكثر من النصاب فعجل زكاته مثلاً لحولين فهذا جائز. مثال ذلك إنسان عنده 250 درهما هي أكثر من النصاب، فعجل زكاة ماله عجل زكاة المال لحولين فهذا جائز، لأنه إذا عجل فسيبقى عنده النصاب بل أكثر من النصاب. والحال الثانية أن يكون ما عنده من المال الذي يريد أن يعجله أن يكون بقدر النصاب فقط، كما لو كان عنده 200 درهم فأراد أن يعجل زكاتها وهي 5 دراهم، فهنا التعجيل إنما يصح لسنة واحدة فقط، إنما يصح التعجيل لحول واحد فقط، لماذا؟ لأنه إذا عجل لحول واحد فالحول الثاني معناه أنه عجل زكاته قبل تمام النصاب، إلا إذا أخرج القدر الواجب من غير النصاب. المثال: إنسان عنده 100 درهم وأراد أن يعجل هذه الزكاة، زكاة هذا المال لسنتين، فإن أخرج الدراهم 5 من غير 200 فإنه يصح لأن النصاب باق لم يتغير، وإن أخرج 200 من النصاب فإنه يصح التعجيل لسنة واحدة فقط، لأنه إذا عجل سنة وجاءت السنة الثانية سيكون عنده 195 وهي تنقص عن النصاب، وحينئذ لا يكون فيها زكاة. إذن الذي يتعجل الزكاة إن كان ما عنده من المال أكثر من النصاب فلا حرج، وإن كان ما عنده من المال بقدر النصاب فقط فإن أخرج من النصاب لم يصح، وإن أخرج من غير النصاب فإن إخراجه صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. رواه مسلم. وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ليس فيما دون 5 أوساق من تمر ولا حب صدقة. وأصل حديث أبي سعيد رضي الله عنه متفق عليه.
نعم. يقول: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. ليس فيما دون يعني أقل، 5 أواق جمع أوقية، والأوقية 40 درهما، الأوقية هي 40 درهما. قوله من الورق يعني من الفضة، فأنت إذا ضربت 5 في 40 تكون 200، إذا النصاب الفضة 200 درهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ليس فيما دون 5 أواق من الورق زكاة. والأواق والـ5 أواق جمع أوقية، وهي 40 درهما، فاضرب 40 في 5 أواق تكون 200. قال: وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. الذود 1 إلى 10 من الإبل. ليس فيما دون 5 ذود يعني 5 من الإبل صدقة، وهذا أقل نصاب في الإبل، فالأربع من الإبل يعني من كان عنده 4 من الإبل فليس فيها زكاة، ومن كان عنده 5 من الإبل ففيها زكاة. وقد تقدم أن في 5 شاة وفي 10 شاتان وفي 15 3 شيات وفي 20 4 شيات، فما كان دون 25 من الإبل كل الواجب فيها يكون من الغنم. قال: وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. 5 أوسق جمع وسق، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. الوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا يكون نصاب الثمر والحبوب 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. 5 أوسق الوسق 60 صاعا، فاضرب 5 في 60 تكن 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تعرف نصاب الحبوب والثمار بالكيلوات. الصاع النبوي، الصاع النبوي تحديدا كيلوان وأربعون غراما، كيلوان وأربعون غراما. فإذا أردت أن تعرف النصاب بالكيلوات فاضرب 300 في كيلوين وأربعين غراما، تكون كم؟ 300 في 2040 تكون 612. 612، إذا نصاب الحبوب والثمار 612. فمثلا إنسان عنده نخل في بيته، ثمر نخل في بيته، إذا كان هذا الثمر، إذا كان هذا الثمر تبلغ زينته 612 كيلو ففيه الزكاة. وأما إذا كان هذا الثمر، ثمر النخل الذي عنده يساوي 400 كيلو، 500 كيلو، 600 كيلو، يعني دون النصاب، فليس فيه زكاة. إذن نصاب الحبوب والثمار، نصاب الحبوب والثمار 5 أوسق، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وزينة صاع الرسول صلى الله عليه وسلم كيلوان وأربعون غراما. فاضرب 5 في 30، اضرب 5 في 60 تكون 300 صاع، اضرب 300 صاع في قدر الصاع بالكيلوات تكون 612 و600، يعني 612. يقول وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. فهذا الحديث يدل على وجوب الزكاة في الفضة وفي الإبل وفي الثمر، لقوله ليس فيما دون 5 أواق ولا ذود ولا من التمر صدقة. وفيه أيضا دليل على أن نصاب الفضة، أن نصاب الفضة 5 أواق، أن نصاب الفضة 5 أواق وهي تساوي 200 درهم. وفيه أيضا دليل على أنه لا زكاة فيما دون النصاب. فإنسان مثلا عنده 190 درهما ليس فيها زكاة، عنده 199 درهما ليس فيها زكاة، عنده 4 من الإبل ليس فيها زكاة، عنده 600 كيلو من الحب أو الثمر ليس فيها زكاة لأنها دون النصاب. وظاهر الحديث، ظاهر الحديث وجوب الزكاة في الحبوب، وجوب الزكاة في الحبوب والثمار مطلقا، سواء كانت مما يدخر أو مما لا يدخر. ظاهر الحديث أن جميع الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة، سواء كانت مما يكال ويدخر أو لا، وسيأتي بيان ذلك في الحديث الذي بعد هذا الحديث إن شاء الله تعالى. نعم. ومن فوائد الحديث أيضا أن الزكاة لا تجب في الخضروات والفواكه، فالفواكه والخضروات كالبطيخ والبرتقال والتفاح والموز وما أشبه ذلك، هذه ليس فيها زكاة. لماذا؟ لأنها ليست مما يكال ويدخر، ليست قوتا. الفاكهة تؤكل في حينها وفي وقتها، والزكاة إنما تجب فيما يكون قوتا مما يكال ويدخر، كالبر والشعير والرز والتمر وما أشبه ذلك، هذه هي التي فيها الزكاة. أما ما لا يكال ولا يدخر ولا يتخذ قوتا فليس فيه زكاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري. ولأبي داود: أو كان بعلاً العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر.
نعم، يقول عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، فيما سقت السماء يعني من ماء المطر، أو والعيون يعني فيما سقت العيون وهي الينابيع التي تنبع من الأرض أو من سبوح الجبال، أو كان عثريا، والعثري هو الذي يشرب بعروقه، هو النبات الذي يشرب بعروقه، هذا فيه العشر. وفيما سقي بالنضح يعني بالسقي، ومثله الذي يسقى بالآلات والمكائن فيه نصف العشر. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام هنا أن الحبوب والثمار تارة تسقى بمؤونة وتارة تسقى بغير مؤونة، فالذي يسقى بغير مؤونة كالذي يسقى بماء المطر وماء العيون، أو الذي يشرب بعروقه ويسمى عثريا لأنه يعثر على الماء، هذا فيه العشر، قدر الواجب فيه العشر. وأما ما يسقى بمؤونة يعني بالمكائن والآلات وإجراء المياه وما أشبه ذلك فهذا فيه نصف العشر، هكذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا كان الإنسان عنده حبوب وثمار فإن كانت تسقى على من ماء المطر أو مما ينزل من سبوح الجبال والأودية والعيون ففيها يعني القدر الواجب هو العشر، وإن كان يسقى بكلفة ومؤونة وهو الذي يسقى بالآلات والمكائن ففيه نصف العشر، هكذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فيستفاد من هذا الحديث أولاً وقوع التخصيص في النصوص الشرعية، وقوع التخصيص في النصوص الشرعية، لأن قوله تبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده عام، لم يقدر الله عز وجل القدر الواجب، لكن بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو هذا الحق الذي يؤتى يوم حصاده، بيّن إن كان مما يسقى بغير مؤونة ففيه العشر، وإن كان مما يسقى بكلفة ومؤونة ففيه نصف العشر. وفي هذا الحديث أيضاً حكمة الشرع في التفريق بين ما سقي بمؤونة وما سقي بغير مؤونة، فالذي يسقى بغير مؤونة لم يحصل فيه تعب وعناء ومشقة في إحضار الماء وجلبه، فكان الواجب فيه أكثر، والذي يسقى بكلفة ومؤونة المزارع أو صاحب البستان أو الحقل قد تكلف وتعب في إجراء الماء وتحصيل الماء أو حفر البئر أو إجراء الينابيع حتى وصل إلى هذا الحقل أو هذا الزرع، فخفف عنه الشارع بأن جعل الواجب نصف العشر. نعم.
أحسن الله إليكم.
إذن تبين بهذا أن المقدار الواجب في زكاة الحبوب والثمار على أحوال: الحال الأولى أن يكون مما يسقى بلا مؤونة ولا كلفة فالواجب فيه العشر، والحال الثاني أن يكون مما يسقى بكلفة ومؤونة فالواجب فيه نصف العشر، والحال الثالث أن يكون مما يسقى بهما يعني يسقى ستة أشهر بلا مؤونة وستة أشهر بمؤونة فالواجب ثلاثة أرباع العشر، الواجب ثلاثة أرباع العشر، لأننا نأخذ نصف العشر ونصف نصف العشر، لأن الذي يسقى بغير مؤونة الواجب فيه كم؟ العشر، والذي يسقى بغير مؤونة الواجب فيه نصف العشر، فإذا كان ستة أشهر يسقى بغير مؤونة وستة أشهر يسقى بغير مؤونة فخذ نصف العشر نصف العشر نصف، ونصف نصف العشر ربع، نصف وربع ثلاثة أرباع، فيكون الواجب ثلاثة أرباع. والحال الثالثة أن يسقى بهما متفاوتاً، أن يسقى بهما متفاوتاً، بمعنى أنه يسقى ثمانية أشهر بلا مؤونة وأربعة أشهر بمؤونة، فالمعتبر الأكثر نفعاً وقيل الأكثر سقياً. والحال الخامسة أن يجهل الأمر، يعني أن نجهل أيهما أنفع، السقي بمؤونة أو بغير مؤونة، فحينئذ المعتبر العشر من باب الاحتياط. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنظة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم وللدارقطني عن معاذ رضي الله عنه. فأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف.
نقول عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما ومعاذ، عن أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذا في الصدقة يعني في الزكاة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة. والشعير والحنطة حب يكال ويقتات، فالشعير حب يكال ويتخذ قوتا، والحنطة التي هي نوع من البر حب يكال ويتخذ قوتا، والزبيب، والزبيب هو العنب إذا جف، الزبيب هو العنب إذا جف. والعنب من حيث وجوب الزكاة فيه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول العنب الذي لا يتأتى منه الزبيب، عنب لا يتأتى منه الزبيب يعني لا يزبب ولا يتأتى منه الزبيب، وهو الذي يسمى عند الناس العنب البلدي، العنب البلدي هذا لا يزبب، فهذا أشبه ما يكون بالفواكه، لا تجب فيه الزكاة لأنه أشبه ما يكون بالتفاح والبرتقال وما أشبه ذلك. والقسم الثاني من أقسام العنب ما يتأتى منه الزبيب، يعني ما يستخرج وينتج منه الزبيب، وهذا يشبه ثمر النخل، فهذا تجب فيه الزكاة. إذن إذا قال قائل هل تجب الزكاة في العنب أو لا تجب؟ الجواب أن في ذلك تفصيلا، فالعنب الذي يتأتى منه الزبيب ويمكن أن يكون زبيبا ويزبب فهذا تجب فيه الزكاة لأنه أشبه ما يكون بثمر النخل، وأما العنب الذي لا يتأتى منه الزبيب فلا تجب الزكاة فيه لأنه كالفواكه، فهو كالتفاح والبرتقال وما أشبه ذلك الذي يؤكل في حينه ولا يكال ولا يدخر. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولاً مشروعية بعث السعاة، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبعث السعاة إلى أهل الزكاة لقبضها، فكان يبعث إلى أهل الحوائط والمزارع والبساتين، وكان يبعث أيضاً إلى أهل الإبل لأجل أن يقبض الزكاة منهم. وفيه أيضاً دليل على أنه ينبغي للإمام أن يوجه السعاة وأن يعلمهم ما خفي عليهم من الأحكام، فيقول لهم مثلاً خذوا من كذا ودعوا كذا، خذوا من المال الفلاني ودعوا المال الفلاني، لأن الساعي قد يكون عنده جهل بالأحكام المتعلقة بالزكاة، ما الذي تجب فيه وما الذي لا تجب وما هو القدر الواجب. وفيه أيضا دليل على وجوب الأصناف، وجوب الزكاة في هذه الأصناف الأربعة التي هي الحنطة والشعير والزبيب والتمر. ووجوب الزكاة في هذه الأصناف محل اتفاق بين أهل العلم، لكن يقاس عليها ما شابهها مما يكال ويدخر، فكل ثمر يكال ويدخر، فكل ما كان من الحبوب والثمار مما يكال ويدخر فإنه تجب فيه الزكاة، كالرز والبر والشعير والذرة وغيرها. كذلك أيضا فيما يتعلق بالثمر كالتمر والعنب الذي يستخرج منه الزبيب، كل هذا أيضا مما تجب فيه الزكاة. كذلك الزيتون الذي يكال ويدخر تجب فيه الزكاة. إذن ضابط القاعدة أو الضابط في الحب في الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة هي كل حب يكال ويدخر ويتخذه الناس قوتا يقتاتون منه، فكل ما كان قوتا وكان مما يكال ويدخر فإنه تجب فيه الزكاة. وأما ما ليس قوتا، ما لا يتخذ قوتا كالفواكه، برتقال والتفاح والرمان، وكذلك الخضار كالبطيخ والورقيات وما أشبهها، هذه ليس فيها زكاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم.
نعم. يقول: وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا خرصتم، والخرص بمعنى التخمين والحرص، يعني الظن والتخمين، لأن الخرص يكون في زكاة الثمار، فهو تخمين وظن وليس يقينا. إذا خرصتم فخذوا يعني الزكاة ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الساعي والخارص أن يدع الثلث، فإن لم يدع الثلث فليدع الربع. واختلف العلماء رحمهم الله في قوله: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، هل المراد أنه يدع الثلث من أصل المال فلا يحتسبه، أو المراد أنه يدع الثلث من القدر الواجب؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يدع الثلث من أصل المال. فمثلاً لو أن إنساناً عنده 1200 كيلو من التمر، فإذا أراد الخارص أن يخرص فإنه يدع الثلث وهو 400 كيلو، يدعها لا يحتسبها، وإنما يحتسب زكاة 800 كيلو فقط. إذن يقولون: إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. فالخارص إذا كان القدر المال الذي تجب فيه الزكاة قدره مثلا 1200 كيلو، إذا أراد أن يأخذ الزكاة يدع الثلث، ثلث 1200 كم؟ 400. إذن يحتسب الزكاة على 800 فقط، يحتسب الزكاة على 800 فقط، فيخرج زكاة 800 والأربعمائة لا يحتسبها، أو يدع الربع وهو أن يحتسب زكاة 900 ويدع 300. وقال بعض العلماء إن المراد بقوله إذا خرصتم فدعوا الثلث يعني من القدر الواجب، فالساعي والخارص إذا خرص المال وظهر القدر الواجب، مثلا القدر الواجب 300 كيلو، فإنه يدع الثلث، يدع الثلث 100 كيلو يدعها ويأخذ 200. وهذا القول أصح، وهو أن المراد دعوا الثلث يعني من القدر الواجب وليس من أصل المال. وإنما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الخالص والساعي أن يدع الثلث، لأن صاحب الزرع وصاحب الثمر عنده أقارب وعنده محاويج يأتون إليه يسألونه الصدقة، فصاحب البستان سيأتي إليه الفقراء ويأتي إليه الضيوف وله أقارب يحتاجون إلى مساعدة ومعونة من الزكاة أو من غيرها، فإذا قدر أن الخالص أخذ جميع القدر الواجب فإنه لم يدع شيئا لصاحب المال حتى يتصدق به على الناس. فأنا مثلا إذا كنت صاحب بستان عندي في القرية أو في المكان عندي فقراء سيأتون إلي يطالبونني بشيء من الزكاة، فإذا أخذ الخالص جميع المال فمعنى ذلك أنه لم يبقي شيئا أتصدق به على هؤلاء الفقراء، فلأجل أن يكون فيه توسعة لصاحب البستان بحيث أنه يتصدق على من يحتاج إلى صدقة ويضيف من يحتاج إلى ضيافة ويعطي أقاربه وما أشبه ذلك، فكان من الحكمة أن يدع قدرا من القدر الواجب من الزكاة ليكون فيه فسحة وسعة لصاحب الزكاة حتى ينفقها على المستحقين ممن يأتون لمطالبته بذلك. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولاً مشروعية بعث السعاة كما تقدم، وفيه أيضاً دليل على مشروعية خرص الثمار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا خرصتم فثمروا النخل وكذلك غير النخل مما تجب فيه الزكاة لا يمكن أن يقدر يقيناً تحديداً، وإنما يقدر بالخرص والتخمين، وأهل الخبرة يعرفون ذلك، فصاحب الخبرة ينظر مثلاً إلى هذه النخلة وما فيها من القنوان ويقول هذا القنوان أو هذه النخلة الثمر الذي تحمله بقدر كذا وكذا أو يساوي كذا وكذا من الخرص والتخمين، ولا يطالب الإنسان بأن يأتي بالأمر يقيناً. وفيه أيضاً دليل على وجوب على أنه يجب على الخالص أن يدع لأهل الزكاة الثلث، فإن لم يدع الثلث فإنه يدع الربع، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع حسب ما تقتضيه المصلحة. وفيه أيضاً دليل على مراعاة الأموال، وأن الخالص أو الساعي إذا رأى المال كثيراً فإنه يدع الربع، وإذا رأى المال قليلاً فإنه يدع الثلث. فلو فرض أن الثمر ثمر البستان كان كثيراً جداً فالخالص يدع لصاحب البستان الربع، وإذا كان الثمر قليلاً فإن الخالص يدع لصاحب البستان الثلث. إذن قوله عليه الصلاة والسلام فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، هذا التخيير ليس راجعاً إلى الخالص وإنما يرجع إلى ما تقتضيه المصلحة، فإذا رأى الخالص أن المال كثير فإنه يدع الربع، وإن رأى أن المال كان قليلاً فإنه يدع إذا رأى أن المال قليلاً فإنه يدع الثلث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاتها زبيبا، رواه الخمسة وفيه انقطاع.
نعم، عن عتاب رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب، والخرص تقدم أنه هو الحرز الحزر والتخمين، قال أن يخرص العنب كما يخرص النخل، يعني كما يخرص ثمر النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا يعني لا عنبا، لأن الزبيب أنفع للفقراء، الزبيب أنفع للفقراء لأنه يدخر بخلاف العنب فإنه يفسد بمضي الزمن. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أن العنب يخرص كما يخرص ثمر النخل، وفيه أيضا دليل على وجوب الزكاة في العنب، ولكن المراد بالعنب الذي تجب فيه الزكاة هو العنب الذي يتأتى منه الزبيب كما سبق، الذي يتأتى منه الزبيب. فأما ما لا يتأتى منه الزبيب وهو العنب الذي لا يزبب فهذا أشبه ما يكون بالفواكه فلا تجب فيه الزكاة. وفيه أيضا دليل على أن الواجب أن تؤخذ زكاة العنب زبيبا، يعني تدفع زبيبا، لأنك لو أعطيت الفقير العنب عنبا فربما فسد وتلف عنده، لكن إذا أعطيته زبيبا أمكنه أن ينتفع به وأن يدخره أو أن يجعله قوتا. هذا ما يتعلق بزكاة العنب. نقتصر على هذا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوقظ قلوبنا من رقدات الغفلة، وأن يرزقنا التزود ليوم النقلة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد.